الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر وبثنا لهذا اليوم الذي يرافقكم فيه المنتج والمخرج الزميل نجيب بلاي وأنا هاشم علي مندي، ويتضمن عددا من التقارير الإخبارية من بغداد والمحافظات ومن خارج العراق بشأن آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، أبرزها آثار وتداعيات انسحاب القوات الأمريكية من العراق ومدى ضرورة إنشاء جماعة ضغط أو ما يعرف باللوبي العراقي في واشنطن للدفاع عن المصالح العراقية لدى الإدارة الأمريكية مع دخول الشق المدني من الاتفاقية الاستراتيجية بعيدة المدى حيز التنفيذ ومواضيع أخرى. كما يمكنكم الاستماع إلى عدد من البرامج الأسبوعية منها أيام الخير وحقوق الإنسان ومو بعيدين والمجلة الثقافية. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم الزميلة سميرة علي مندي.
طاب أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية. في اليوم العالمي للمفقودين، ما زال العراق يبحث عن عشرات آلاف المفقودين من أبنائه ودعوات للاهتمام بذويهم. وزارة النفط العراقية تدعو الشركات لدخول العراق من الباب وليس الشباك، وحكومة الإقليم تدافع عن سياستها النفطية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مصير عشرات آلاف الأشخاص لا يزال مجهولا في العراق بعد الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات وحرب الخليج 1990 و1991 والنزاع المسلح في العراق بعد أحداث 2003 بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر. المنظمة وفي بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين الذي يصادف 30 آب، أكدت أن الناس في منطقة الخليج ما زالوا يعيشون آثار الحروب بعد سنوات أو حتى عقود من سكوت ذوي الرصاص، وما زال آلاف الأشخاص يأملون في تلقي أخبار عن أقاربهم الذين فقدوا. وطالبت حكومات المنطقة ببذل الجهود لتأمين معلومات حول مصير الأشخاص المفقودين. المتحدثة باسم مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق مكتب عمان ليالي حورانية أكدت أن مصير عشرات آلاف الجنود الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج عام 1990 ما زال مجهولا.
حسب المصادر الحكومية الإيرانية العراقية والكويتية إجمالا نتحدث عن عشرات آلاف من الأشخاص المفقودين. التعاون ملموس موجود والمتابعة مع اللجنة الدولية دائمة ومستمرة. طبعا يعتمد التعاون على نقطتين مهمتين جدا، أولا تبادل المعلومات وهذا الشيء موجود في إطار طبعا محادثات معات دورية ودائمة ومستمرة. ثانيا يعتمد التعاون على الطب الشرعي وهذا عبارة عن علم دقيق جدا لإدارة الرفات ومعرفة هوية تلك الأشخاص المفقودة والإعادة إلى وطنها.
ليال أوضحت أن ملفات المفقودين في الحرب الإيرانية العراقية وحرب الخليج ما زالت تعالج في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين العراق والدول المعنية.
تعالج حالات المفقودين أسباب متصلة بالحرب الإيرانية العراقية في 1980 و1988 في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت عليها إيران العراق واللجنة الدولية عام 2008، وتدرس اللجنة الثلاثية المؤلفة من العراق والكويت ودول التحالف في ذلك الوقت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية التي أنشئت عام 1991، واللجنة الفنية الفرعية المتفرعة عنها التي أنشئت عام 1994. ملفات المفقودين لأسباب تتعلق بحرب الخليج عام 1990 و 1991، قدمت إلى الآن المعلومات عن مصير أكثر من 300 شخص.
وزارة حقوق الإنسان العراقية أكدت على لسان المتحدث باسمها كامل أمين أنها مسؤولة عن ملفات المفقودين في العراق، والعمل مستمر مع الدول المعنية لمعرفة مصير مئات آلاف المفقودين داخل العراق وخارجه.
ثلاث أنواع المفقودين، هذه الوزارة هي تعمل عليها بشكل مستمر. ملف المغيبين من قبل النظام السابق، واللي أرقامة طبعا كبيرة جدا، يعني تصل إلى عدد من الألوف، يعني قد تصل إلى بحدود مليون، يعني ما يحضرني الرقم بالضبط. هذا الملف يعني ليس بالسهل، ملف معقد. يعني في نفس الوقت ابتدت الوزارة في خطة، ابتدت في محافظة واسط والآن أيضا في محافظة بابل لجمع معلومات عن المفقودين قبل سنة 2003، يعني المفقودين من قبل النظام السابق. وراح نبتدي أيضا تفضل توريد معامل الدي ان اي حتى نبتدي نجمع معلومات من ذوي المفقود ونقاطعها معلومات الدي ان اي اللي يقوم بها، طبعا هذه تقوم بها وزارة الصحة الممثلة بمعهد الطب العدلي.
ويضيف كامل أمين،
وزارة حقوق الإنسان استطاعت يعني فيما يخص الحرب العراقية الإيرانية أن تحول الملف من ملف سياسي إلى ملف إنساني، طبعا بمساعدة الصليب الأحمر الدولي اللي هو الطرف الوسيط بيننا وبين الجانب الإيراني، ومستمر عملية تبادل الوفاءات بين الجانبين، تبادل المعلومات. وخلال عمل الوزارة استطاعت الوزارة أن تتعرف على عدد مصير الأسرة اللي كانوا مسجلين أو غير معلومين، يعني المفقودين. استطاعت أن تحل كثير من هذه الملفات بالتعاون طبعا مع الجانب العراقي، خاصة هناك عمليات مسح في أرض المعركة اللي كانت بين الجانب العراقي والإيراني.
وفيما يتعلق بملف المفقودين الكويتيين والعراقيين في حرب الخليج عام 1990، أكد المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين العثور على رفات أكثر من 250 كويتي ورفات أكثر من 55 عراقي في الكويت.
ملف المفقودين في الحرب العراقية الثانية مع دولة الكويت، عندنا ملف يعني ملف في الجانب الكويتي المعروف هو قضية الأسرى المفقودين اللي هم بحدود 630، لحد الآن أكثر من 250 وفاة تم التعرف عليها واستلموها الجانب الكويتي. في نفس الوقت لدى العراق أيضا ملف المفقودين يتجاوزون بحدود 2500 مفقود، أيضا ننتظر التعاون من قبل الجانب الكويتي، وأيضا هناك تعاون في هذا المجال، خاصة قبل يعني أشهر تم الاستدلال على وجود بحدود أكثر من 55 وفاة في وقت قوات اللي دخلت الكويت، يعني كانت دافنتهم، لقينا عنهم معلومات ونشرناها بالصحف وننتظر ذويهم أنه يراجعون وقسم لغير معلومي الهوية. أيضا في الأراضي السعودية تم التعرف على عدد من الوفاة، خاصة المعلومات اللي تم تبادلها مع الجانب السعودي أو الجانب الكويتي ومساعدة دول التحالف في حينها.
أما ملف المفقودين في العراق منذ أحداث عام 2003 فهو ملف كبير ومعقد، كما يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين.
ملف المفقودين في الحرب الخليج الثالثة هو يعتبر مستمر لملف المفقودين بعد 2003، ونعرف احنا انه كثير الان من المغيبين ومن المفقودين، خاصة بعد احداث الطائفية اللي جرت، وزارة تستقبل طلبات من المواطنين، وبالتالي يتم البحث عن المفقود في الطب العدلي أو في السجون المعتقلات اللي كانت تديرها القوات المتعددة أو الأمريكية وأيضا الحكومة العراقية. للأسف يعني حالات محدودة جدا من المفقودين المسجلين تم العثور عليهم، لكن بعد استتباب الوضع الأمني برزت عندنا مقابر ضحايا العمليات الإرهابية، وتم فتح عدد من هذه المقابر خاصة بعد 2006. مثلا تم العثور على فريق التيكواندو اللي بوقتها كان يعني تبين أنه مقتولين ومدفونين، أيضا في المحمودية في العثور في ديالة، في كثير من المناطق، هذه مناطق العمليات وما يسمى المثلث فيها الكثير من هذه المقابر. يعني للأسف ملف كبير جدا ومعقد.
ويرى الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان أن على الحكومة العراقية أن تعمل على معالجة هذه الملفات المعقدة بمساعدة الجهات الدولية لمعرفة مصير المفقودين ودعم ذويهم.
الحكومة العراقية والدولة العراقية مطالبة بالتحري والكشف عن هؤلاء، إن كانوا أحياء فيطلق سراحهم، وإن كانوا في أعداد الموتى فضروري العثور على جثامينهم وتسليمها، لأن أوائلهم ليس لهم ذنب بما حصل لهم. أيضا الحكومة العراقية مطالبة بتقديم باعتبارهم في الوقت الحاضر شهداء لغرض الحصول على المعونات التي نص عليها قانون الشهداء أسوة، ولحين الكشف عن حقيقة تواجدهم.
وزارة النفط العراقية تدعو الشركات لدخول العراق من الباب وليس الشباك، وحكومة الإقليم تدافع عن سياستها النفطية. المزيد من التفاصيل في ملف العراق الإخباري بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
ملف النفط لا زال من أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، لكنه يعود إلى الأضواء كلما أعلنت حكومة إقليم كردستان عن توقيع عقد أو اتفاقية مع شركة أجنبية تراها هي حق مشروع كفله الدستور العراقي لها، بينما تصر الحكومة المركزية على أنها عقود غير قانونية وشرعية، فيزداد الملف تعقيداً. وزارة النفط العراقية وفي بيان رسمي أصدرته الأحد ردا على إعلان شركة RWE الألمانية توقيع عقد مع حكومة إقليم كردستان العراق من أجل ضخ إمدادات غاز مستقبلا إلى مشروع خط أنابيب نابوكو، أكدت وزارة النفط العراقية أن أي عقود أو اتفاقيات توقع خارج الأطر القانونية الرسمية المعتمدة والمتمثلة بشركة التسويق سومو تعتبر باطلة وغير قانونية. وهذا ما شدد عليه عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر.
إن أي اتفاقية يعني تبرم دون علم الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط بالتأكيد هذا غير قانوني، وستكون هناك عقوبات على الشركات. سوف يتم وضع أي شركة ستتعامل بهذه الطريقة في القائمة السوداء، ولا يتم التعامل معها من قبل الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط. علينا أن ندخل من الباب وتوقيع اتفاقية أو عقود يعني مع الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وعدم الدخول من الشباك.
حكومة إقليم كردستان ردت من جهتها على بيان وزارة النفط العراقية، حيث أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم فلاح مصطفى التزام الإقليم بالدستور العراقي الذي ينص على أن النفط والغاز ملك للعراقيين في كافة المحافظات والأقاليم، معربا عن أسفه لموقف وزارة النفط العراقية والذي برأيه يضر بالشعب العراقي.
مع الأسف الشديد فشلت وزارة النفط العراقية في انتهاج سياسة نفطية واضحة لخدمة الشعب العراقي. أين هي بتطوير القطاع النفطي؟ أين هي من توظيف هذه الثروات لتقديم الكهرباء للشعب العراقي؟ نحن بهذه السياسة وبهذا التوجه وفرنا الكهرباء والمشتقات النفطية لشعبنا في الإقليم، وهذا الذي نريده أن تكون هناك سياسة نفطية جيدة وصالحة لكل العراق. مع الأسف الشديد بدلا من أن يعاونونا، بدلا من أن يشجعونا على مثل هذه الخطوات، مرة أخرى يبادرون إلى وقف عجلة التقدم في الإقليم.
المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أوضح أن اللجان المشتركة التي شكلت بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم فشلت في حل الخلافات المتعلقة بالنفط بسبب اختلاف وجهات النظر بين وزارتي النفط العراقية والثروات الطبيعية في إقليم كردستان.
كان هناك يعني عدد من الحوارات، يعني كان هناك زيارة لوفد من وزارة النفط زار الإقليم واتفق على بعض المواضيع، لكن للأسف يعني لم يتم إنضاج هذه الحوارات. كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية وبين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، وبالتالي نسمع من وسائل الإعلام بأن هناك اتفاقات لشركات أو شركات عالمية أو شركات أجنبية تصرح بأنها توصلت إلى اتفاق أو عقود مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم. يجب أن نتعامل كعراق جدار من قبل حكومة اتحادية متخذة، يجب أن نعمل على إبقاء على هيبة الدولة العراقية.
من جهته يعزو فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان بقاء ملف النفط عالقا إلى غياب الإرادة السياسية القوية.
لو كانت هناك إرادة سياسية قوية لحل المشكلة لكانت حلت قبل فترة طويلة. مع الأسف الشديد لم نتلمس أي نوع من الدعم لهذا القطاع، ولو أننا أثبتنا ومن خلال الخطوات العملية بنجاح سياستنا في هذا المجال. طبعا نحمل الحكومة الاتحادية وبالأخص وزارة النفط والغاز بسبب فقدان سياسة نفطية واضحة للعراق ككل، وبسبب فقدان الخدمات الضرورية للشعب العراقي، وبسبب عدم تطور هذا القطاع.
محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني يرى بأن ملف النفط بين بغداد وأربيل سيبقى يخلق الأزمات ولأسباب عدة.
هاي الأزمات مستمرة لأسباب. السبب الأول عدم وجود قانون للنفط والغاز، ولذلك توجد اجتهادات الحكومة الاتحادية تعمل شيء، حكومة الإقليم تعمل شيء، فماكو قانون موحد للنفط والغاز. طبعا هذا نقص مهم. الدستور أيضا فيها كل واحد يفسر بشكل من الأشكال طبعا، ولو هي واضحة بعض الشيء. بعدين تفاهم بين حكومة إقليم كردستان ووزارة النفط في الاتحاد وبين الشخصين، يعني أيضا ماكو تفاهم. كل خالق الأزمات، كل يوم طالع لنا أزمة، يوم نفط، يوم تهريب، يوم غاز، وخلافات موجودة ومستمرة.
وكانت شركة RWE الألمانية لخدمات الطاقة والغاز أعلنت مؤخرا أنها وقعت اتفاقية مع حكومة إقليم كردستان العراق تتضمن مساعدتها على تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بنقل وتصدير الغاز، إلى جانب البحث في طرق تصدير الغاز من الإقليم إلى تركيا وأوروبا عبر أنبوب نابوكو. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
وصلتنا رسالة من المستمع الدائم حيدر فلاح من محافظة ديقار، يقول فيها تحياتي لكادة الإذاعة وللمستمعين ولوزير الكهرباء.
عمر الشمري من ديالة كتب يقول: أوفي وأظل أنتظر واسأل على أحبابي، وافرش طريقك ورد يوم تدق بابي. شكرا لك يا عمر الشمري.
المستمع هيثم أسامة يقول في رسالته: السلام عليكم ورمضان كريم على كادر الإذاعة، أشكركم وأشهد على أيديكم لبرامجكم الرائعة والجميلة، لكن نعاني من ضعف إذاعة العراق الحر في محافظة النجف الأشرف على التردد 107.8 مع فائق تقديري لكم. المستمع صادق يقول في رسالته: السلام عليكم رمضان كريم وينعاد عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر والمتضمن التقارير، ونختتمه بحلقة من برنامج أيام الخير من إعداد وتقديم الأستاذ خالد القشطيني. سيداتي سادتي، هناك خطة لزراعة نحو 50 مليون نخلة في غضون 10 سنوات. تفاصيل أوفى عن هذه الخطة الطموحة بعد هذا الفاصل الغنائي.
تشيل همي أو تجاريني بحنيني، بس أريد تحسي بيا، تحسي بيا، تحسي بيا، تحسي بيا.
Yeah.
كنت النار وهمومي ورقى وما هدد بيك همي والأرق جنة كنت النار وهمومي ورقى وانت ما
سيداتي سادتي، انتقد عدد من مثقفي محافظة البصرة الأداء الخدماتي والثقافي للحكومة المحلية، مشيرين إلى أن المواطن البصري ينتظر مشاريع ملموسة لتحسين وضعه الحياتي، وعبروا في أحاديث لإذاعة العراق الحر عن استغرابهم للأداء الضعيف للمؤسسات الخدمية، فضلا عن عدم الاهتمام بدعم المؤسسات الثقافية في المحافظة. التفاصيل في التقرير التالي للزميل عبد الكريم العامري.
انتقد عدد من مثقفي محافظة البصرة الأداء الخدماتي والثقافي للحكومة المحلية، مشيرين إلى أن المواطن البصري ينتظر مشاريع ملموسة لتحسين وضعه الحياتي، حيث أكد الإعلامي والمسرحي كامل السعد أن المتتبع لأداء الحكومة المحلية في البصرة يجد أن الواقع الخدماتي لم يتحسن في الوقت الذي تردد فيه جميع الخدمات التي لها مساس بالمواطن.
من استلمت مهام المسؤولية ولحد الآن لم تؤدي أي إداء ظاهر للعيان للناس عن تطور الخدمات، أو مو تطور الخدمات وإنما تنفيذ جزء من الخدمات. بالعكس، تفاقمت الأوساخ والأزبال، تردت الخدمات، نشاطات ثقافية وأدبية وعلمية وماكو، كل ما هنالك نسمع أخبار ماكو أساسا للتنفيذ، فإحنا أكيد غير راضين على هذا الأداء.
وأشار الشاعر لؤي الخميسي إلى تدني الوضع الأمني في المحافظة من خلال التفجيرات التي حصدت أرواح الأبرياء، مؤكدا أن المواطن البصري تحسس ضعف الأداء الحكومي في مختلف الخدمات.
لأي مثقف بصري أو إنسان عادي لا يرضى عن الأداء الحكومة، لأن في الآونة الأخيرة لاحظنا التقصير من الحكومي بالنسبة للجانب الأمني وللجانب الخدمي. للجانب الخدمي فشيء منتهين من عنده، كثير من السلبيات موجودة بشارع البصري بالنسبة للنفايات، للقطع التيار الكهربائي، للخدمات الرديئة بالنسبة للمجاري المياه. أما في الجانب الأمني حدث ولا حرج.
ويرى الإعلامي حيدر السعد أن المواطن البصري يسمع بالاستثمار في البصرة دون أن يراه على أرض الواقع، بالرغم من أن هناك عددا من الشركات قد جاءت للمحافظة من أجل الاستثمار.
أنه لا، غير راضي 100% على أداء الحكومة المحلية. الحكومة المحلية أخفقت كسابقتها في إرضاء المواطن البصري وتوفير الخدمات له في مختلف القطاعات الخدمية بدون استثناء. ما يمكن الجرح في هذه المسألة أنه الاستثمار قادم إلى البصرة بقوة. حد التنازلات وحد التوسل أنه نرغب في الاستثمار في البصرة جميع الدول يعني المستثمرة، آخرها كان ألمانيا والسويد، لكن لا توجد هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد مسؤول اللجنة الثقافية في اتحاد أدباء البصرة صبيح عمر أن المرحلة الحالية لم تشهد سوى خطابات وتصريحات المسؤولين فيما يخص الثقافة والخدمات.
على مستوى مثل مدينة البصرة الحكومة المحلية يعني يتحدث كثير من المسؤولين حول الثقافة، ولكن بالواقع الفعلي لا ثقافة ولا اهتمام بالثقافة، يعني مجرد اهتمامات فردية، اهتمامات على مستوى الفرد وطموحاته أو المشغل اللي يشغله بالنشاط الشخصي، أما بشكل كمشروع أو مؤسسة أو حاضنة غير موجودة حقيقة.
من جانبه أكد مسؤول إعلام مجلس محافظة البصرة هاشم العابي أن هناك كثير من الإخفاقات قد لازمت أداء الحكومة المحلية بالبصرة، ولكن ما يشفع لها أنها أسست للتخطيط الذي بدونه لا يمكن تنفيذ المشاريع والخدمات، وأن المرحلة القادمة ستشهد إنجاز عدد من المشاريع التي تخدم المواطن البصري.
الرضا عن بعض فاصل لا يعني الرضا التام، فهناك الكثير من الإخفاقات التي رافقت عمل الحكومة المحلية، لكن ما يشفع لهذه الحكومة أنها أسست شيء اسمه التخطيط.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحار، البصرة.
أعزائي المستمعين، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا إليكم هذا الفاصل الغنائي.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعون.
عشر رمضان مبارك إن شاء الله ينعاد على العرب.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شون
والأوضاع الأمنية كلش تعبانة ما نقدر يعني
سعدي إن شاء الله ويعود على الناس الخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتو بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، تسعى وزارة الزراعة إلى التشجيع على زراعة النخيل ليصل عددها إلى نحو 50 مليون نخلة في غضون السنوات العشر المقبلة، وذلك من خلال خطة متعددة المستويات بدعم من عدد من المنظمات الدولية والدول الصديقة. التفاصيل من حسن راشد.
النخيل عنوان عريض من عناوين العراق والرمز الأهم لخصب بلاد الرافدين وخيرها وعطائها، حيث كان العراق لقرون يحتل قمة هرم عدد ونوعية النخيل في العالم، إلا أن مغامرات وحروب النظام السابق العبثية ضربت النخيل في مقتل مثلما ضربت كل شيء في العراق، حيث تراجع عدد النخيل من نحو 35 مليون نخلة عام 1970 إلى أقل من 9 ملايين نهاية تسعينات القرن الماضي. اليوم تعمل وزارة الزراعة ممثلة بالهيئة العامة للنخيل على استعادة مكانة العراق في هذا المجال عبر خطة متعددة المستويات تنفذ بدعم وإسناد من عدد من المنظمات الدولية والدول الصديقة، حيث تبدأ هذه الخطة من إنشاء مختبرات تكثير النخيل كما يوضح مدير عام الهيئة كامل مخلف في تصريح لإذاعة العراق الحر.
الآن نحن في وضع الخطط اللازمة للدخول في هذه الزراعة، حيث أكملت الملاكات الهندسية المعتبر الذي تم إنشاؤه في منطقة الزعفرانية والممول من قبل منظمة الفاو، والآن أصبح في مراحله النهائية لكي يكون جاهز للعمل. أيضا هنالك لدى الهيئة خطة لإرسال عدد من المختصين للتدريب في فرنسا، لأن فرنسا تعتبر الدولة رقم واحد في إنتاج الزراعة النسيجية للنخيل.
وتعتمد الخطة الجديدة كما يشير مخلف على تقنية الزراعة النسيجية المعروفة عالميا لضمان تكثير الأصناف المطلوبة واختصار الزمن.
الزراعة النسيجية هي الشيء المعول عليه في المرحلة المقبلة. الزراعة النسيجية هو أخذ جزء من القمة النامية للنخلة وإكثارها بالمختبر، وممكن من نخلة واحدة نعمل آلاف الشلافة الصغيرة، وهذا طبعا يستمر مرحلة التجذير إلى مرحلة السويق ومرحلة الأوراق، ويأخذ هذا الوقت حدود السنة، ومن ثم يذهب إلى الأقلمة، وبحدود السنة الثالثة ممكن أنه ننقله إلى الميدان.
وطبقا للخطة الجديدة التي تأتي في إطار المبادرة الزراعية التي كانت الحكومة العراقية قد أطلقتها قبل نحو 3 أعوام، فإن العراق يسعى إلى زيادة عدد نخيله إلى نحو 50 مليون نخلة في غضون السنوات العشر المقبلة طبقا لما يقوله المدير العام.
العراق يهدف إلى الوصول إلى 40 إلى 50 مليون في حدود العام 2021. هذا من جانب. من جانب آخر إحنا الآن نريد نكثر الأصناف التجارية، يعني الأصناف التجارية اللي يرغبها السوق العالمي، حيث ليس هو الهدف يعني إكثار أو عمل غابات من النخيل، بل هو جانب اقتصادي مهم يعني، وتمثل النخيل أو قطاع النخيل والتمور مورد اقتصادي مهم يرفد الاقتصاد القومي للبلد.
إلى ذلك يقول الخبير العراقي في مجال النخيل الدكتور فرعون أحمد حسين إن العراق مؤهل لأن يستعيد مكانته كأكبر مصدر للتمور في العالم خلال فترة زمنية قياسية.
هي حلقات مترابطة، احنا عندنا تقريبا 400 ألف بستة دونل، هذه يعني إنتاجها لو يتحسن نرجع إلى المركز الأول.
لكن حسين يحذر من التغيير المستمر والمخل في الخطط الاستراتيجية من قبل المسؤولين الحكوميين على الهدف النهائي لخطة التوسع في زراعة وتحسين النخيل في العراق.
الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى ما لازم تخضع لأهواء أو مزاجات أناس حسب مواقعهم الرسمية. كان مقرر أنه قامت 5 معامل، بدينا بإنشاء 3 والاثنين الباقية تقرر إيقافها، وما أعرف شنو السبب يعني. ما التطور السريع المفروض للعناية بالتمور وتسويقها وإيصالها بشكل منافس في الأسواق العالمية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، ديالة مثل غيرها من المحافظات تعاني من مشكلة الجفاف، ولتجسيد هذه المشكلة زار مراسلنا سامي عياش قرية من قرى المحافظة ليحدثنا عنها في هذا التقرير.
الواقع الزراعي في أغلب مناطق محافظة ديالى لم يرتقي إلى أي مستوى، فقرى جنوب بوهرس تعيش ومنذ سنوات حالة من الجفاف بسبب انقطاع مياه نهر سارية الذي يعتبر الشريان الوحيد الذي يغذي أكثر من 20 قرية جنوب ناحية بوهرس. قرية بزايز خريسان واحدة من بين تلك القرى التي أجبر سكانها على هجر أراضيهم نتيجة لشحة المياه. الشيخ إبراهيم عباس شيخ عشيرة المجمع في ديالى وهو أحد سكان القرية تحدث قائلا:
انقطاع المياه عن نهر سارية المشكلة الرئيسية اللي سببت عدم وجود زراعة في المنطقة، مما سبب انهيار وانتهاء الثروة الحيوانية بالكامل. نهر سارية يغذي ما يقارب 70,000 دونم اللي هي من جنوب بوهرس إلى آخر قرية اللي تبعد عن جنوب بوهرس 24 كيلومتر وما يقارب إلى 24 إلى 25 قرية اللي تعتمد بالزراعة على نهر سارية.
بعد انقطاع المياه وانحناء رؤوس النخيل ونفوق الكثير من الأبقار والماشية مع اختفاء العشب والماء، أضحت الحياة صعبة في قرية بزايز خريسان. أهالي القرية بيّنوا أن المياه تصل إليهم بصورة متقطعة وتحمل معها الكثير من الشوائب والنفايات، مما دفع بسكان القرية إلى الاعتماد على الآبار واستخدامها كمياه للشرب وسقي ما تبقى من مزروعاتهم وبساتينهم.
مدير ناحية ما يطلع يشوف سد مجموعة كلها بطالة وفلين تكره مشاحاتات يعمل مكان ما في المي. هي هاي المكان اللي أسسوها بزايز خريسان، ما أسسوها بساتين بوليس، أسسوها بزايز.
هي عيشتها أزيد شيء، يعني السكان هنا معتمدين على الزراعة والثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية نفذت من 2005 قطع المي من عندنا، عايشين على البيار تكرم احنا والحيوانات نشرب.
مدير زراعة ديالى ماجد خليل بيّن أن قرية بزايز خريسان حالها حال الكثير من القرى والمناطق البعيدة عن مصادر المياه، مبينا أن القرية تعاني الجفاف منذ سنوات، لافتا إلى أن من أسباب شحة المياه في المحافظة هو اتباع الطرق البدائية في سقي البساتين والأراضي الزراعية.
طبعا هي الأكيد هذه القرى تعاني من حالة الجفاف بسبب موقعها دائما صاير في بزايز الألهور، وهذه الحالة مو جديدة لأنه دائما بزايز الألهور تعاني من هذا الموضوع، يعني موضوع الشحة المائية حتى في أيام ما كانت الأمور المائية زينة. يعني يكون مشروع أروائي عادة يكون البزايز عطشانة بشكل مستمر. طريقة الري السهلي هي طريقة قديمة وبالية وعزف عنها كل العالم، هذا احنا مكلفين بهاي الحالة.
قرية بزايز خريسان اطلقت نداء استغاثة الى المسؤولين في المحافظة والحكومة المركزية لارجاع الحياة الى اراضيها التي اصابها الجفاف القاتل. سامع عياش، اذاعة العراق الحر، بعقوبة.
يا جزة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر.
يحاول ويسعى برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى إلى توثيق وإن كان مكثفا لبعض محطات من حياة الشاعر الخالد وإبداعه الغزير، وذلك كل أسبوع وفي يوم السبت بالتحديد ومعادا كل يوم أربعاء، مع تحياتي الطيبة دائما. رواء الجصاني.
وقبل أن أترككم مستمعي الكرام مع حلقة من برنامج أيام الخير، إليكم هذا الفاصل الغنائي.
صوابيق العنب ونحوش عصاري يا عشقنا،
فرحة الطير اللي يرد لعشوش عصاري ويا عشقنا،
صوابيق العنب ونحوش عصاري
وقاعنا فضة وذهب واحنا شذرها، وش حالات العمر لو ضاع بعمرها. يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا
يا عشقنا،
فرحة الطير اللي يرد لعشوش عصاري يا عشقنا،
من صواب
بيط العنب ونحوش عصاري كعنا فضة وذهب واحنا شذرها وش حالات العمر لا ضاع بعمرها يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا
خذني للمرواح عود خذني سن المنجلك من يوج ضي الخدود شمعة وبديرة هلك خذني للمرواح عود خذني سن المنجلك من يوج ضي الخدود شمعة وبديرة هلك أضوي الأيام الحصاد الجاية والبيادر جالجبال العالية وما ينشطوط سعيد وانسى من طيور وريد وقاعنا فضة وذهب واحنا شذرها وش حالات العمر لو ضاع بعمرها يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا
يا عشقنا العنب ونحوش عصاري وقعنا فضة وذهب واحنا شذرها وش حالات العمر لو ضاع بعمرها يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا
مستمعي الكرام حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج أيام الخير للأستاذ خالد القشطيني.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
أمسيات رمضان المبارك من أمتع ما يمر به المسلم في حياته مهما كان عمره أو مركزه الاجتماعي، وأن كان من العالم الإسلامي الكبير. اعتاد كثير من زملائي المغتربين والزائرين على الإسراع لبلادهم الإسلامية حالما اقترب هلال شعبان من الأفول ليفتح باب المجرة لهلال رمضان. يفعلون ذلك فيتركون وظائفهم وأعمالهم ودراساتهم ويرحلون لئلا تفوتهم فرصة الاحتفال به والاستمتاع بلياليه الزاخرة بالأفراح والإشراقات الروحية. لكل منا وسيلتنا وعاداتنا التي تعلمنا عليها منذ الطفولة في إحياء ليالي الشهر المجيد. وفي عالم الأدباء والشعراء والمتأدبين عموما اعتاد أبناء هذه النخبة على قضاء الأمسيات الرمضانية بالمطاردات الشعرية واستذكار ما طابه من فرائد الشعر العربي والمداعبات والحكايات التراثية والنكات البريئة وما شابه ذلك. ظلت هذه الأمسيات الأدبية حافلة بالأنس والمتعة، مما جعل حتى اليهود والنصارى والصحابية يخفون إليها للمشاركة فيها والسهر مع إخوانهم المسلمين. شهدت وسمعت الكثير من ذلك مما حفلت به المدن الدينية بصورة خاصة كالنجف الأشرف وكربلاء والكوفة والأعظمية وسامراء. أورد السيد سلمان هادي طعمة في كتابه كربلاء في الذاكرة شيئا من هذه الجلسات الرمضانية. لا شك أن مشكلة من عليه واجب الصيام ومن له عذر في كسر الصيام من المواضيع التي طالما استهوت الظرفاء والمتمازحين. حدث مثل ذلك في مدينة كربلاء عندما زار المرحوم الشيخ موسى الأصفر، وكان من الشعراء المعمرين والمعروفين بعمق التفكير وسرعة البديهة. زار بيت الشيخ الفاضل السيد علي تقي الطباطبائي رحمه الله في مجلسه الخاص، وكان من مجالس كربلاء الزاخرة بالعلم والأدب. وشاء الشيخ موسى الأصفر أن يداعب السيد علي الطباطبائي باستفتائه في موضوع الصوم والفطور. هل يجب الصيام على المفلس المعدم؟ فمن المتناقضات الاجتماعية السائدة بيننا أن الناس يأكلون في شهر رمضان أكثر مما يفعلون في بقية السنة، حتى أن استيراد المواد الغذائية في شهر رمضان يبلغ أكثر من ضعف الكمية المعتادة من استيراد الأطعمة، في حين أن المفروض في الصيام أن يختصروا الأكل ويقللوا الاستهلاك، ولكننا لا نفعل ذلك. وهكذا يواجه المفلس هذه المشكلة، فهو لا يستطيع أن يشتري لنفسه سحورا أو فطورا أو يدفع الفطرة في آخر الشهر، فهل يجب عليه الصوم؟ وكأديب وشاعر بليغ صاغ الشيخ موسى سؤاله بقالب القصيد، فقال: مسألة أتعبني حلها وأنت فيها سيد أخبر. رمضان شهر جاءنا مسرعا، يصومه المفلس أم يفطر؟ وكان المجلس حاشدا بعلية القوم من الأدباء والشعراء وأهل الفضل، ويحتضن نخبة صالحة من رجال العلم والأدب ومن غواة الشعر. كان بينهم الشيخ محسن الخضري، فارتجل مجيبا الشيخ موسى نيابة عن الشيخ علي الطباطبائي فقال: رمضان شهر واجب صومه وغيره. غير ذات العذر لا يعذر. الصوم إمساك وكف، ومن أفلس في إحرازه أجدر. وفي جلسة رمضانية أخرى ذكروا أن الخطيب والشاعر جواد الهندي قرر الاعتكاف في أيام الصوم والبقاء بين أهله، فافتقده القوم فقرروا معاتبته. إن برى أحدهم فصاغ عتابه بهذين البيتين: تحمل شهر رمضان عنا فأفطرنا، فما بالنا عن نيل وصلكم صمنا، وكنا بكم في عيشة ذات بهجة، وإنا لنرجو أن نعود كما كنا. وصلت الوريقة إلى السيد جواد الهندي فأجاب عليها بهذه الأبيات على ذات الوزن والقافية والخاتمة، وهي أبيات تعبر والله عن عواطف سائر المغتربين والمشردين بعيدا من ديارهم الإسلامية: فلا تزعموا أن نسينا عهودكم، ومجمعنا للأنس مذ نحن أفطرنا، ولكنما الأيام ما زال شأنها تقرب ما يشجي وتبعد ما يهنى، أما وليالي الوصل فالقلب لم يصم، ولو أننا والطرف من وصلكم صمنا، فلا يبعدن الله ساعات وصلكم، فمهما أتانا أمركم نحوكم سرنا، نفوز بكم في عيشة ذات بهجة، وأنتم كما كنتم ونحن كما كنا. وهذا دعاؤنا نحن المغتربين الذين فرقتهم الأحداث عن ذويهم وأصحابهم حتى في هذا الشهر المجيد. جمعنا الله وإياكم في القريب العاجل.
رمضان جت روح تجينا، رمضان قوت تجينا، يا رمضان العلة بينا، ما حد داير بال علينا، يا رمضان انت تواسينا، يا رمضان يا رمضان.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
Amen. من العلة رمضان الجوع إسلامة رمضان المرض بلانة يا رمضان الجهل عمانة بين حانة وبين مانة يا رمضان فقدنا الحانة يا رمضان يا رمضان
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.